أربعة للبودكاست.
ما أحس إني بخير، جسمي تعبان، بس أبغى أنام. في كثير من الأشياء أحتاج أسويها، لازال في أشياء كثيرة معلقة ما خلصتها. بالرغم من كل هذه المشاعر والتردد، آخر شيء أبغى أسويه هو إني أسوي شيء. كم مرة راودك هذا الشعور؟ هل حاولتي النهوض من فراشك وشعرتي بثقل شديد؟ هل أطلتي النظر أمام المنبه وانت تفكرين بمهامك اليومية المتراكمة؟ رح نتكلم اليوم عن المرأة والعمل وتأنيب الضمير وانتقاد المجتمع لها، وكيف تقدر المرأة العاملة أنها تتكيف مع هذه الضغوطات وتعيش حياة صحية تشعر فيها بالسعادة وتحقيق الرضا التام. أهلا وسهلا مستمعين الكرام، أنا مريم نور، وهذا برنامج متوجة من إنتاج شبكة أربعة للبودكاست. هذا البرنامج لكل امرأة استثنائية تقبل التحدي وتعيش النجاح. تتعرض المرأة العاملة لتحديات تعيشها بشكل يومي. رح نتعرف حلقتنا اليوم عن هذه التحديات، ورح نتكلم عن تأنيب الضمير اللي تعيشه وعن نظرة المجتمع لها. رح نتعرف مع بعض على الضغوطات اللي ممكن أن تتعرض لها وبعض الحلول اللي راح تساعدها. من التحديات الكبيرة اللي تواجه هذا الجيل الجديد هو خروج المرأة للعمل، كون حدث جديد وغير متوالف عليه سابقا. لذلك ما نملك نماذج لأمهات عاملات محيطة في مجتمعنا، بحيث يتزايد عدد النساء العاملات مع الثروة الاقتصادية، فدخلت المرأة إلى عالم العمل دون ما تعرف إبعاد أو تأثيرات العمل على حياتها، مما أنتج عنا بيئة خصبة للنساء العاملات لتأنيب الضمير. تأنيب الضمير هو عبارة عن صوت عقلك الباطني اللي يقول لك ترى هذا اللي تسوينه غلط، شوفي غيرك جالس ومرتاح. خلونا ناخذ سيناريو سريع اللي يدور في عقول النساء العاملات بمجرد ما يجيها تأنيب الضمير. شوفي مها، بسم الله عليها، قاعدة في البيت مرتاحة بين عائلتها، وانت يا عيني عليك شقيانة وتعبانة. فتقولين في نفسك مجرد ما تسمعين هذا الصوت الداخلي، لا، أنا لازم أصير زي مها، بقعد في بيتي مع عائلتي وبرتاح. ويرجع يعطيك ضميرك تأنيب جديد يقول لك المفروض تشتغلين عشان تلبين احتياجاتك واحتياجات الأسرة وتحسنين من دخلك. دائما ما يكون في أصوات بتحسسك إنك غلط. طيب وش دورك اتجاه هذه الأصوات المتكررة؟ لازم ترجعين لهذا الصوت وتسمعينه زين وتفهمينه وش يبغى منك. تسألين نفسك سؤال مهم جدا، هل فعلا هذا صوتك أو صوت المجتمع أو صوت أمك، جارتك، صديقتك أو زوجك أو ممكن أبنائك، أو هو فعلا صوتك أنت؟ ارجعي اسمعي لهذا الصوت بإنصاف شديد، هل أنت فعلا بالمكان الصحيح، بالعمل الصحيح؟ هل هو مطلوب أو غير مطلوب؟ هل في شيء من المهام اللي ممكن أنك تتجاهلينه؟ مثلاً بعض النساء تبغى تتطور في وظيفتها بسرعة علشان تترقى، فتاخذ مهام فوق مهامها عشان تحصل على هذه الترقية بأسرع وقت، فتلقينها تقفز في السلم الوظيفي بأقصى سرعة، بس إيش؟ على حساب مصلحتها الشخصية. طيب هل ممكن في هذه الحالة أنك تبطئين الوتيرة شوي وتأجلين الرغبة في الترقية؟ لأنك في المقابل أنت مو لحالك، أنت عندك أسرة، بيت، حياة، علاقات. لأنك بكل بساطة في حال أنك ما أبطأتي الوتيرة راح تخلقين لنفسك ضغوطات فتختل موازنة في حياتك. تأنيب الضمير اللي يسمعنا هذا الصوت الداخلي ترى على فكرة مو بالشرط أنه يكون شيء سيء، ممكن يكون صحي لنا. طيب شلون يكون صحي؟ بعض الأحيان يخليك في حالة يقظة، مثلا إذا قصرتي في جانب من جوانب حياتك بالمقابل العمل، فتخلقين لنفسك حالة مستمرة من المتابعة، تحللين فيها تصرفاتك بحيث تعيشين الاتزان بشكل صحي وتمارسين حياتك بجودة عالية. فمثلا ممكن كنتي ترجعين من الدوام وانت في قمة التعب، فتسألين نفسك ليش أنا رجعت اليوم تعبانة؟ فتنتبهين لنفسك أنك أخذتي مهام زائد عن قدراتك، فتتخذين قرار بأنك تعتذرين عن أي مهام إضافية مستقبلا فيها ضرر على صحتك. طبيعة المجتمع اللي إحنا نعيش فيه هو الانتقاد، الانتقاد الدائم للمرأة العاملة، والانتقاد قاسي جدا. فمن الممكن تجيك أصوات كثيرة من اللي حولك، هذه بس همها تشتغل ورامي عيالها، ما اهتمت في نفسها، ما اهتمت في بيتها، ما اهتمت في زوجها. طيب كيف ممكن أنك تتغلبين على انتقاد المجتمع وتخلينا ما يأثر على حياتك أو على شخصيتك؟ من أهم الأشياء اللي لازم تقدمينها لنفسك أنك ترفعين سور الحماية الفكرية والعاطفية اتجاه هذه الأصوات، وهذا الشيء ما رح يتحقق إلا إذا رجعت تسمعين صوتك الداخلي مرة ثانية بإنصات شديد. فتسألين نفسك هذا السؤال، أنا ليش طلعت أشتغل؟ عشان تثبتين شيء للمجتمع؟ أو أنك طفشانة تبين ترتبطين في أشياء خارج البيت؟ أو أنك تبين تطلعين عشان يكون عندك راتب نهاية الشهر تشترين فيه أشياء اللي أنت تبينها؟ أيا كان السبب، لابد أنك تسألين نفسك بصدق وتجاوبين بصدق. متى ما تحدد الجواب على هذا السؤال، معناته سور الحماية الفكرية والعاطفية لك رح يرتفع، لأنك فعلا مقتنعة بقرار العمل وأسبابه. في الحقيقة أن كلام المجتمع في هذا الموضوع اتجاه المرأة العاملة علميا مردود. خلوني أطرح عليكم بعض الإحصائيات اللي تتكلم عن هذا الموضوع. في دراسة تقول أن أطفال الأم العاملة عندهم مهارات التنظيم والالتزام والشعور بالمسؤولية أعلى بكثير من أطفال الأم الغير عاملة. في دراسة ثانية أجريت تقريبا على حوالي 70 دولة حول العالم، درسوا كفاءة الأكاديمية عند الأطفال اللي أمهاتهم عاملات والغير عاملات، وجدوا أن الأطفال اللي أمهاتهم عاملات بمستوى أعلى أكاديميا من الأبناء الأمهات الغير عاملات. وفي دراسة أخرى تقول أن الأم العاملة تقضي وقت أقل مع أبنائها بمقارنة الأم الغير عاملة، لكنها تقضي وقت نوعي مع أطفالها وليس وقت كمي. حين سئل غازي القصيبي خلف كل عظيم امرأة فمن وراءك، قال إذا أردتم الحقيقة كلهن في الأمام نحن نركض خلفهن. في حياة المرأة العاملة صار التعب هو الضيف الثقيل على الدوام، على الرغم من أننا في عصر يتسم بالسهولة الفائقة في الحياة اليومية، كل شيء صار سهل أكثر من اللازم مقارنة بالسنوات السابقة. السابق كانت المرأة تكافح علشان تعيش، الآن صارت تكافح علشان تعيش حياة مثالية. قديما ارتبط تعريف التعب والشقاء بالعمل اللي يتطلب صحة جيدة وتنقل لأماكن بعيدة، يعني كان التعريف يختص بالجسد والحالة الصحية لها. لكن اليوم احنا نمارس معظم اعمالنا خلف المكان والغرف المهيئة والمريحة، لكن في الحقيقة نبدو غير مرتاحين، والسبب داخل عقول لا تعرف الراحة. تحول هذا التعب الى ارهاق نفسي مستمر، ومشاعر تدفعنا للتوتر والقلق، وهذه المشاعر تتحول الى اثار جسدية فيلزمنا التعب. عقولنا ما تنعم بالراحة أبداً، إذ أجبرنا على عيش حياة لا تشبهنا بس علشان نوصل لطبقة معينة في المجتمع، فنعيش في حالة صراع دائمة بين ما نريده وبين ما نجبر عليه. علشان نوصل لطبيعتنا يتطلب الأمر منا جهد وطاقة، بالتالي نصل إلى مرحلة الإعياء العاطفي، نصل لمرحلة من التعب في الحياة تشكلت من الرفض المستمر لمشاعرنا الإنسانية وكبتها واستهلاكها في غير موضعها، مثل الهرب من مشاكلنا العاطفية عن طريق مزيد من العمل والإرهاق دون توقف، والرغبة الدائمة في أن يرضى عنا الآخرون تدفعنا دون وعي منا أننا نتخلى عن أحلامنا. فمثلا تختارين وظيفة يشوفونها المجتمع أنها ملائمة لك وأنت غير مرتاحة لها، فتعيشين بأسلوب حياة مستوردة منهم، وتكتشفين أنك تعيشين حياتهم مو حياتك. وأخيرا يقول أحمد مطر في أحد قصائده: وضعوني في إناء ثم قالوا تأقلم وأنا لست بماء. وتذكري أن التعايش مع النواقص الحياة وتقبلها كما هي والعمل بهدوء على تحسينها رح يحسن حياتك النفسية ويحرر عقلك من القلق والمخاوف، ويجعل حياتك اللي تعيشينها حياة متزنة بين نفسك وعملك ومتطلبات الحياة. بعد ما شفنا موضوعنا عن ما نريده وعن ما نجبر على فعله، أتمنى أني طرحته بشكل مفيد، وأنتظر منك متوجة تعليقك وأسئلتك بخصوص الموضوع. أما الآن ننتقل إلى فقرة أخرى، فقرة ملهمة.
شكرا لك عزيزتي، ومكملين معاكم يا متوجات حلقتنا، واليوم راح أعرفكم على شخصية نسائية حابين إنها تكون مصدر إلهام لكم وقدوة. في فقرة ملهمة من برنامج متوجة نحتفي بسيرة شخصية بارزة في مجال الطب، طبيبة جراحة قلبية ورائدة تخرجت من جامعة الملك عبد العزيز عام 1983. حصلت على الزمالة البريطانية في الجراحة والزمالة الإكلينيكية الكندية في جراحة القلب وعيوب القلب الخلقية. ملهمتنا اليوم هي الدكتورة هويدة القثام. مسيرة الريادة والإبداع في جراحة القلب. تعتبر الدكتورة هويدة من الأوائل اللواتي تخصصن في جراحة القلب، واختيرت من أشهر 50 امرأة حول العالم في هذا المجال، وحصلت على لقب أول سعودية تعمل في جراحة القلب. الدكتورة هويدة مو بس جراحة قلب بارعة، بل أيضاً ناشطة في مجال التعليم الطبي، حيث ساهمت في تدريب الجيل الجديد من الأطباء، مما يساهم في رفع مستوى الرعاية الصحية في المنطقة. حازت الدكتورة على جوائز وتقديرات دولية بسبب إسهاماتها الطبية والعلمية، بما في ذلك جائزة المرأة الأكثر تميزاً من الأمم المتحدة. بفضل تفانيها وإنجازاتها أصبحت الدكتورة هويدة القثامي قدوة ومصدر إلهام للنساء في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الدول العربية، حيث تعد رمز للنجاح والتحدي في مواجهة الصعوبات وتحقيق الطموحات الكبيرة. وصلت الدكتورة هويدة للرقم 1 في طب وجراحة القلب في العالم العربي، يعلمنا أن التحديات يمكن أن تكون دافع لتحقيق النجاح والتميز. من خلال فقرة ملهمة هذه، نأمل أن تجدوا في قصة الدكتورة هويدة القثامي إلهاماً لتحقيق التفوق في مجالاتكم، وأن تستفيدوا من دروسها في الالتزام والشجاعة والإبداع في تحقيق النجاح.
شكرا لك عزيزتي نيهال، والآن ننتقل إلى فقرة أخرى، فقرة مختلفة ومنوعة، فقرة اسألي متوجة.
أهلا وسهلا بكم يا متوجات في فقرة اسألي متوجة. لو سألتك عزيزتي المستمعة، ما هو الحل لو كنت موظفة وفجأة جاتك رسائل من مدرسة أبنائك بتفيد إنه مستواهم الدراسي تدهور وبدأ ينخفض بشكل ملحوظ؟ خلوني أديكم الجواب. عندنا عدة خطوات ممكن تتبعيها عشان تساعديهم في تحسين أدائهم الأكاديمي بدون التضحية بعملك. منها التواصل مع المعلمين من خلال الاجتماعات المدرسية الحضورية أو عن طريق الرسائل. لو حرصت على وضع قنوات اتصال مفتوحة بشكل مستمر، حتقدر تحصلي على تحديثات منتظمة حول تقدمهم. تحديد أسباب التدني: هل يا ربي في مشكلة في الفهم؟ هل في نقص في التركيز؟ أو ربما ابنك بيمون بضغوط نفسية. عموماً إذا قدرت تفهم الأسباب حتقدري تحل المشكلة. كما يقال فهم المشكلة نصف الحل. جدول وقت الدراسة. لازم تنشئي جدول يومي أو أسبوعي وتخصصي وقت محدد للدراسة والمراجعة. خليكي منظمة وما تنسي إنك لما تخصصي بعض الوقت لمراجعة الدروس مع أبنائك الحاجة دي حتفرق جداً في مستواهم الدراسي. البحث عن مساعدة مثل الاستعانة بالمدرسين الخصوصيين أو إلحاقهم بالمراكز التعليمية. ومن النقاط اللي في غاية الأهمية تشجيع وتحفيز الأبناء. استخدم التحفيز الإيجابي مثل المكافآت مثلاً، وتأكدي من توفير مكان هادئ ومناسب للدراسة يكون خالي من المشتتات. احرصي على إدارة وقتك بفعالية يا متوجة، وناقشي مع مديرك إمكانية تعديل ساعات العمل أو حتى العمل عن بعد جزئياً عشان تقدري توفقي بين تقديم الدعم اللازم لأبنائك وتحسين مستواهم الدراسي وبين عملك، وبكده تكوني وازنتي بين حياتك الشخصية والعمل. أتمنى أني استطعت إفادتكم في فقرتنا لليوم. كانت معكم رغد معتز، أشوفكم في فقرة تانية.
وإلى هنا وصلنا عزيزات المستمعات لختام حلقتنا لليوم، واللي تكلمنا فيها عن تأثير العمل على المرأة وكيفية التخلص من تأنيب الضمير وانتقاد المجتمع لها، وأيضا تعرفنا على ملهمة جديدة، وفي النهاية حاولنا نجاوب على أحد الأسئلة المهمة في حياتك. كنا معكم في فريق التقديم أنا مريم نور ورغد معتز ونيهال، وفي إعداد الحلقة مي عبد الله، والتدقيق والإخراج ماريا محمد. وحتى نلقاكم في حلقة أخرى، لا تنسين عزيزتي متابعة الحلقات السابقة وترك تعليقاتك، وبإمكانك أيضا مراسلة فقرة اسألي متوجة حتى نجاوب على أسئلتك في حلقات القادمة. سلام.